أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من أضواء وأصداء، يقدمها لكم عبد الله حميد. بات تأخير فكرة الزواج في العالم العربي موضوع سجال في الأوساط الاجتماعية مع زيادة التعقيدات والالتزامات، لكن يبدو أن الفكرة تطورت إلى من ليست لديهم أسباب مادية تمنعهم من الارتباط بشريك الحياة. ويطفو على السطح الآن ما قامت به فتاة مصرية خضعت لعملية تجميد البويضات حتى ظهور زوج مناسب لها بعد سن 30، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها أنها مضت في إجراء العملية التي تتم عبر الحقن ثم سحب البويضات ووضعها في الثلاجة لمدة 20 عاماً. ريم مهنا قالت إنها شاركت الناس الفيديو لعدة أسباب، منها معرفة الناس إضافة إلى تأخير الفتيات في الزواج، ما يثير النقاش حول أسباب تأخر الزواج والأفكار الجديدة في المجتمع العربي وتأثيراتها عليه. نناقش في حلقة جديدة من أضواء وأصداء هذا الموضوع. ينضم إلينا من القاهرة للحديث عن الأمر دكتور رؤوف رشدي، استشاري الصحة الإنجابية. دكتور أهلا بك على أثير سبوتنيك.
أهلا، صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك.
أهلا بك. بداية، هل هناك مخاطر على النساء من فكرة تجميد البويضات وهل لها سن معين؟
في الواقع لا توجد مخاطر حقيقية بقدر المخاطر الطبيعية لأي جراحات أو من هذا النوع، المخاطر التقليدية للجراحات.
طيب إذن كيف تتم العملية دكتور؟ والمحافظة على البويضات.
ما يحدث أنه الحالة تأخذ دفعة تنشيطية لإحداث تبويض بكميات أكثر، ويتم التقاط هذه البويضات تحت تأثير مخدر عام. بداية كنا نفعلها عن طريق المهبل، الآن يمكن فعلها عن طريق البطن أو عن طريق المهبل بإبرة خفيفة أو عن طريق الشعر حتى.
نعم، متى يمكن أن تستعيد المرأة البويضات؟ هل لها سن معين مثلا؟
لا طبعا، في أي سن يمكن استعادة البويضات، طبعا بعد تخصيبها. هنا يوجد جزء قانوني أن الفتاة تحضر إلى المستشفى بعقد زواج موثق قانونيا لتخصيب هذه البويضات المجمدة بعد فك تجميدها من التجميد، ثم يعاد تخصيبها من الزوج ويتم نقلها كأجنة داخل جسد المرأة.
طب دكتور أوف، كم سنة تبقى البويضات في حالتها دون أي ضرر يلحق بها؟
لا يمكن الحكم قطعيا بهذا لأنها تجربة تعتبر حديثة في تاريخ البشرية، ولكن حتى الآن هناك أرقام وصلت من 5 إلى 7 سنوات في مصر، هناك أرقام تقترب من 3 و4 سنوات، إنما على المستوى التخيلي قد يصل هذا إلى 10 سنوات مع تقدم أسلوب التجميد.
نعم، ما هي نسبة الحالات التي يمكن أن تفكر في مثل هذا النوع من العمليات؟ وما أسباب النساء للذهاب لهذه العملية؟
هناك نوعيات وأسباب مختلفة، يا إما تبقى للحالة الاجتماعية، سوف نفترض أن هناك صعوبة في الزواج الآن لأسباب اجتماعية أو مادية، أو نفترض أن هذه الفتاة سوف يتم تعرضها إلى علاج كيميائي أو علاج إشعاعي بعد أورام معينة، فيمكن التقاط البويضات قبل تعرضها إلى هذه العلاجات التي قد تدمر المبيضين.
دكتور، هل هناك أسباب نفسية تؤثر على المجتمعات العربية خاصة بالنسبة للإناث حتى يفكرن في تأجيل الزواج؟
إنه التخوف المجتمعي الطبيعي يا صديقي من الجديد، يعني هناك في المجتمعات العربية ما يسمى التخوف من الجديد، ف فعموما مع ظهور التجارب الفردية على شبكات التواصل الاجتماعي ومع تبادل الخبرات ومع دوركم كإعلام في إلقاء الذوق على مثل هذه القضايا الحياتية سوف يتم عبور هذا الحاجز النفسي مع الوقت إن شاء الله.
هناك من حرم عملية تجميد البويضات، هل يمكن توضيح الأمر حتى تصل الفكرة أكثر؟
سيدي هناك من حرم الكثير، هناك من حرم المذياع، هناك من حرم القهوة، هناك من يحرمون كل الأشياء الجديدة بدافع الرغبة في التحريم أو بدافع الخوف من الجديد أو بدافع عدم الفهم. دعنا نقول أن قطار التقدم التكنولوجي والطبي سوف يقتحم كل هذه العقبات الاجتماعية أو الدينية. لا يوجد، أنا لا أرى أنه لا يوجد أي شبهة تحريم في هذا الموضوع. أنت كأنك تدخر حيوانات منوية مجمدة لحين الاحتياج إليها، كأنك تدخر خلايا جذعية لابنك حينما يولد، تدخر بويضات لحين استخدامها، طالما لا يوجد خلط أنساب، طالما لا يوجد معلقات قانونية أو دينية ليس هناك، لا أرى أي مانع في هذا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر استشاري الصحة الإنجابية دكتور رؤوف رشدي، كنت معنا من القاهرة.
شكرا جزيلا.
الحديث عن الأمر اجتماعيا ينضم إلينا أو تنضم إلينا من عمان دكتور ميسار راشدة، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية. أهلا بك سيدتي.
أهلا وسهلا فيك. أهلا
دكتور. هل بات المجتمع العربي يعاني من أزمات اجتماعية تدعو الشباب عموما إلى فكرة تأجيل الزواج أيا كانت الظروف المادية؟
نعم صحيح، يعاني المجتمع العربي من مشكلات اجتماعية ومشكلات اقتصادية ساهمت جميعها برفع سن الزواج، وأصبح لدينا سن الزواج للفتيات متوسط العمر تقريبا 29 عام وعند الشباب 35 عام، وهذا ارتفاع ملحوظ حيث كانوا بالسابق الناس في بداية العشرينات والشباب الذكور من في نهاية العشرينات. طبعا المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مشكلات متداخلة مترابطة، أغلبها سببها البطالة والفقر المنتشرة بين صفوف الشباب في العالم العربي، والتي تؤخر من إقدامهم على خطوة الزواج بسبب الظروف الاقتصادية والمسؤوليات المادية المترتبة للعلاقة الزوجية.
ماذا يمثل تفكير الإناث في عمليات مثل تجميد البويضات حتى يجدن الشريك المناسب للحياة، وهل يعني هي فكرة منتشرة في الوطن العربي؟
في البداية أود أن أشير بأنها فكرة ذكية، هي تمنح المرأة فرصة في أن تكون أم حتى في عمر متقدم، ومع ارتفاع متوسط العمر عند الزواج قد تكون فكرة تجميد البويضات هي الحل المناسب حتى تحظى المرأة بفرصة الأمومة كأي امرأة كانت الفرصة سانحة لها أن تتزوج في عمر صغير. أعتقد الفكرة بدأت بالانتشار في العالم العربي، وأعتقد أنها ستنتشر أكثر في السنوات القادمة، وعندما تكون عندما تصبح الكلفة المترتبة عليها أقل ماديا، ولكن قبولها اجتماعيا عادة هناك يحدث تغيرات في المجتمعات بشكل عام، والتغير الاجتماعي يحتاج إلى وقت، وعادة التغير الاجتماعي الذي يستغرق وقت أطول هو يكون أكثر استقرارا بالمجتمع وأكثر ديمومة.
نعم، هذا سؤالي، ما هي يعني تداعيات مثل تلك الأفكار على المجتمع الذي من الممكن أن يرفضها في يعني مجتمع باتت نسبة العنوسة مثلا تمثل رقما كبيرا، وهنا لا أقصد الإناث فقط بل حتى بين الذكور؟
عادة عند حدوث أي مشكلة اجتماعية يبدأ المجتمع بالبحث عن حلول، وقد تكون هذه الحلول جديدة ومبتكرة وغير اعتيادية، لكن مع تضخم المشكلة الأساسية التي جاءت هذه الحلول من أجلها تصبح هذه الحلول مقبولة اجتماعيا في المستقبل. لكن المشكلة المترتبة على تجميد البويضات هي مشكلة لها علاقة بالتربية والتنشئة الاجتماعية ما بين الآباء والأطفال أو الوالدين والأطفال. فإن عادة عند المحلولين تماما أن العمر الإنجابي للمرأة يتراوح ما بين 15 و45 عام، والحمل والإنجاب بعد سن 35 عام هو عادة يكون محفوف بالمخاطر وفرصة ولادة أطفال يعانون من داون سيندروم أو اللي نسميهم الأطفال الطفل المنغولي. الآن الخطورة في أن تنجب المرأة طفلا منغوليا بعد سن 35 موجودة، لكن ليس لدي المعلومات الطبية هل تجميد البويضات قد ليحمي المرأة أو يمنع فرصة حدوث طفل يعاني من داون سيندروم. هذا السؤال أعتقد أن يجب أن نجيب عليه طبيب حتى يعني نكون على إدراك ووعي بماذا سيحدث. أيضا عندما تنجب المرأة في سن متقدمة في الأربعينيات هي تحتاج لتقديم الرعاية والتربية لهذا الطفل، وعادة الأفراد بشكل عام كلما تقدم لهم سن عطائهم بما يتعلق بالتربية والتنشئة والتعامل مع الأطفال يكون مختلف، يكون أقل، ليس لديهم الوقت الكافي، الصحة والقدرة الصحية على متابعة الأطفال وتربيتهم.
إلى ماذا نحتاج كمجتمع دكتور؟ يعني مجتمع له هوية معينة، ومن المفترض أنه محافظ على مبادئ أساسية تم تربيته عليها لإصلاح أي أفكار أو تقديم أفكار جديدة قد تكون مناسبة.
عادة المجتمعات العربية دائما عندما يتم طرح أفكار جديدة ترجع هذه الأفكار للقيم الاجتماعية والدين. نحن نعلم أن تجنيد البويضات لا يتعارض مع الدين ولا يتعارض مع القيم الاجتماعية، لأن المرأة لا تلجأ إلى استخدام هذه البويضات إلا في حالة الزواج، الزواج الشرعي المقبول اجتماعيا. لكن حتى لا نصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحلول المعقدة، وأن يكون هناك فجوة عمرية بين الأباء والأبناء، وأن نعاني شبابنا في فترة الشباب من عدم الزواج، ونحن ندرك تماما الزواج هو نصف الدين، يحميها ويعف الشباب من العلاقات الغير شرعية والتي أصبحت نوعا ما مقبولة. يعني أشعر بأنها أصبحت متاحة في المجتمعات العربية ومقبولة نوعا ما لعدم قدرة الشباب على الزواج. أعتقد أن الحلول يجب أن تكون من رحم المجتمعات العربية، من العادات والتقاليد والقيم العربية، بأن نمنع بعض العادات التي نحد من بعض العادات التي تقيد الزواج، كالتكاليف الزواج الباهظة، المهور المرتفعة، نوفر تكاليف زواج، يكون حالة من التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من يرغب بتزويج ابنته يقوم بمساعدة الشاب في تكاليف الزواج والمهر، وأن يخفف. وأيضا هناك حلول لها علاقة بالسياسات العامة في الدولة والحكومة في خلق فرص عمل، تشجيع الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة للشباب، توجيه الشباب إلى العمل في مهن غير تقليدية قد تكون غير مقبولة اجتماعيا لكنها متوفرة وتوفر لهم الدخل من خلال محاربة ثقافة العيب التي تسود في المجتمعات العربية.
أشكرك دكتور ميساء الرواشدة، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان.
شكرا، شكرا جزيلا، أهلا.
في الأمر الديني أيضا نأخذ مستمعينا الكرام وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر دكتور سالم عبد الجليل. أهلا بك دكتور على أثير سبوتنيك.
أهلا بك وسهلا، تحياتي لك ولمستمعيك الكرام.
أهلا بك. أولا، هل هناك أسباب معينة لتأجيل فكرة الزواج إلى ما بعد سن معين أو عند ظروف معينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، في بلد مثل مصر وأعتقد هناك بلدان أخرى تشبهها كثيرا، لم يعد موضوع تأخير الزواج أو تعجيله يمثل خيارا للشاب أو الفتاة، بل هو أصبح للأسف مسألة مفروضة على الطرفين سواء كان الولد أو البنت. السبب الرئيس في هذا الموضوع في تصوري هو سبب مادي بحت، ده يأتي على قائمة الأسباب، بل أعتقد هو السبب الرئيس، وكل الأسباب الأخرى هي أسباب فرعية يمكن أن تتلاشى تماما أو لا ينظر إليها لأنها ضئيلة جدا جدا إذا ما قارناها بالسبب الأول وهو السبب المادي.
طب لو كانت كل الأمور ميسرة، هل يمكن تأجيل الفكرة أساسا؟
أنا أعتقد أنه إذا كانت الأمور المادية متيسرة فلن يكون هناك تأخير لسن الزواج بالشكل الملحوظ. ربما يكون هناك تأخير لسن الزواج في بعض الأسر التي مثلا الشاب فيها يعني يهوى السفر والرحلات ويهوى الخروج مع الأخريات وما شكل ذلك، فيؤخر الزواج قليلا. أو ربما من تكون مثلا لها رغبة في استكمال دراساتها العليا بعد حصولها على الليسانس أو البكالوريا فتريد أنها تستكمل، بس دي نسب ضئيلة جدا 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 لن تذكر في المجتمعات.
طب دكتور، ما هو حكم الدين في إجراء عملية تجميد البويضات بالنسبة للإناث اللواتي يريدن تأجيل فكرة الزواج؟
من حوالي سنة استشارتني فقهيا ابنة من بناتنا كانت تريد بالفعل تجميد البويضات، لكن لم يكن السبب فيها هو ما أقدمت عليه هذه الفتاة التي خرجت علينا في وسائل الإعلام، إنما كان السبب هو أن لديها مرض يخشى منه إذا تطور المرض أن يكون من بين أعراضه أنها لا تستطيع الإنجاب، فنصحها بعض الأطباء بأنها في حالتها يؤخذ منها بعض البويضات وتجمد حتى إذا ما تزوجت يمكن أن يستفاد بها فيما بعد. الحاصل من هذه الفتاة التي خرجت لنا في الإعلام أنها قامت بذات الفكرة مع اختلاف السبب وهو تأخر سن الزواج والخوف بأنها تبلغ سنا لا تستطيع معه الإنجاب الطبيعي. والواقع الذي يجب أن نلتفت إليه بأن الإنجاب وإن كان له أسباب، لأنه في الشريعة الإسلامية نؤمن بأن الإنجاب قدر بحت، السبب الوحيد للإنجاب هو الزواج، وإلا فالأمر قدري لا يتعلق بأسباب أخرى، اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب طبية يمكن مداواتها أو لا تتداوى، فالأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بقول ربي سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
هل تقصد من القول أن العملية قد تكون محرمة؟
إحنا لسنا ضد العلم، إن بتقول أنك أنا أخذت بالعلم فليه بتلموني. كنت أعمل خبيرا في مركز الدراسات السكانية ويتبع الأزهر الشريف، ويرأسه كرئيس مجلس الإدارة شرفيا شيخ الأزهر بنفسه يعني بصفته، وأنا عملت في هذا كخبير لمدة حوالي 7 أو 8 سنوات، وأنا أعرف يقينا من خلال الخبرة في هذا المجال بأن حتى التدخل الطبي بالتبويض أو بعملية التبويض أو التلقيح الصناعي نسبة نجاحها ضئيلة جدا، في بعض الأحيان لا تتجاوز 20%. بالتالي إذا كنا أمام واقع معيش بزوج وزوجة يقومان بعملية زرع البويضة أو مشاكل ذلك أو بالتلقيح الصناعي أو المجهري أو لأخه، والعملية لا تنجح بنسبة كبيرة جدا، فمن باب أولى عدم تجميد البويضات لاستعمالها بهذا الأمر وبهذا الشكل في يوم من الأيام فيما بعد. الحرمة هتأتي من كونها عملية لم تجرب كثيرا ونسبة نجاحها حتى مع الأزواج ضئيلة جدا. نمرة 2، أنت تعرف سيدي أن مسألة الحفاظ على البويضات مع التأمين بأنها هذه البويضة لا تختلط مع بويضات أخرى مسألة في منتهى الصعوبة. في غير بلاد المسلمين ربما لا يهتمون لهذا، إنما إحنا في بلاد المسلمين البويضة بالنسبة لنا إذا وضعت عند امرأة أخرى أو رحم أو في رحم آخر تصبح عندنا إشكاليات كثيرة من اختلاط الأنساب ومشاكل ذلك، وبالتالي المسألة فعلا نحكم عليها بالتحريم. أقول هذا بشكل شخصي، وأعتقد أن المؤسسات العلمية المتخصصة يمكنها أن تصدر هذه الفتوى وأن تقول بالتحريم والتجريم لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب بشكل كبير جدا جدا.
طيب، العملية ليس بها أي ضرر أو توابع على السيدة التي تجريها كما قال ضيفنا السابق، هل مبدأ لا ضرر ولا ضرار تجعل الفكرة ليست محرمة؟
يا سيد الكريم، لا ضرر ولا ضرار هذه لما تكون إحنا أمام مسألة لابد من عملها، إنما إحنا مش أمام مسألة لابد من عملها. أنا قلت لحضرتك إن ممكن الفتاة تتجوز وتكون طبيعية جدا ولا تنجب، لأن الإنجاب في النهاية مسألة قدرية، ويمكن أن هذه البويضات المخزنة لما توضع بعد ذلك في الرحم تسقط وتجهض ولا تتم، وربما يولد المولود ويموت. فإحنا نتعامل مع موضوع بالأساس هي مش، أنا آسف جدا، مش بذرة نبتة حطها علشان تطلع لي وخلاص الموضوع. نحن نتعامل مع قدر ربي سبحانه وتعالى اللي خلق النسمة من قبل أن يولد الجميع، والله سبحانه وتعالى يعلم من أبو هذه النسمة ومن أمها وفي أي زمان تولد وفي أي وقت تموت قبل أن يخلق الخلق. السبب الوحيد، عشان ما حدش يقول هناخد بالأسباب، الأسباب السبب الطبيعي هو الزواج، أو أن يكون هناك خلل طبي فيعالجه الطب بشكل مبسط. ليس من بين هذه الأمور هو أن نحن نحتفظ بالبويضات لعل البنت تكبر، لعلها تمرض، هذا ليس من الأسباب الحقيقة للإنجاب. من جانب آخر عندنا إشكالية وأكررها في مسألة الأمانة في الحفاظ على هذه البويضات، زيها بالضبط زي الحيوانات المنوية، لأنه كان في اقتراح أيضا بأن يكون هناك بنك للحيوانات المنوية، والرجل لما يبقى يموت بقى ولا يعجز ولا خلاف ويبقى برضه نلقح بحيوانات المنوية البويضات وينجب. نفس الكلام، فيها خلل وإشكالية في مسألة الحفاظ على النسل بشكل كبير جدا.
نعم، إلى أي مدى أصبح المجتمع العربي منفتح على أمور لم يكن يعني يفكر بها من قبل، على الرغم من انتشارها في دول أوروبية؟ وكيف يمكن تقويم المجتمع عن أي أفكار قد تعود بالسلب عليه؟
أنت تعرف أن النهاردة ثورة الاتصالات جعلت المجتمعات كلها والكرة الأرضية كلها كقرية صغيرة، فأصبح ما يفكر فيه أي شاب أو فتاة في بلد زي الصين أو اليابان أو في أمريكا أصبح في ذات الوقت الشاب في مصر أو في الوطن العربي يفكر فيه، وأصبح هناك تلاقح بين الأفكار بشكل كبير جدا جدا جدا. كل ما يمكن أن نقوم به، وإحنا مش هنقف ضد ثورة الاتصالات، لأن ثورة الاتصالات كما أن لها سلبيات لها إيجابيات عديدة جدا، إنما يمكن توعية المجتمع بالقيم الإسلامية ونشر هذه القيم وفرض القيم الأخلاقية بالقانون. يعني أنا لست ضد ان احنا نفرض القيم بالقانون. القانون يوضع لضبط الحياة، ومن ضبط الحياة نشر القيم، زي ما بنعمل القانون كده مثلا يجرم الرشوة او يجرم التدخين في الاماكن العامة، نحط القانون لضبط القيم والاخلاق، هذا لا مانع منه اطلاقا، بعد ان نستنفد قوانا في التوعية والتثقيف والتربية، سواء كان من خلال الأسر أو من خلال التعليم أو من خلال المنابر الدينية.
أشكرك جزيل الشكر دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، كنت معنا من القاهرة.
شكرا جزيلا يا فندم.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.